ومن مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سيرته، ومواقفه العظيمة التي يكون فيها الاقتداء ويكون فيها السير بسيره والاهتداء بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه الحرص التام على الرحمة بينه وبين الناس، فالله يقول لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها الرحمة النبوية التي وجد المجتمع خيرها ووجد المجتمع ثمرتها. فانظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، فستجد أن رحمته مع أهله، وأن رحمته مع أبنائه، وأن رحمته مع الناس، وأن رحمته للأطفال، وأن رحمته للمجتمع. يا معاشر التجار، يا أرباب الأموال، يا أصحاب الاستطاعة، انظروا إلى أحوال مجتمعاتكم وتفقدوا أحوال أسر يعلوها ما يعلوها من المتاعب ويعلوها ما يعلوها من الفقر والحاجة. أين الرحمة اليمانية يا أهل اليمن؟ أين الرحمة اليمانية يا أهل الإيمان والحكمة؟ تفقدوا أحوال الجيران، تفقدوا أحوال الجيران، تفقدوا أحوال الفقراء، تفقدوا أحوال المساكين، تفقدوا أحوال المرضى. كم من أناس يشكون لا يجدون علاجا يسدون به رمق تعب المرض في أجسادهم. كم من المرضى يئنون لا يجدون ما يسدون به حرارة أوجاع المرض. الله يعدكم بالمضاعفة، ومن أصدق من الله حديثا. قوله حق ووعده صدق. فتراحموا واتصفوا بصفة الرحمة النبوية لتجدوا الخير في الدنيا والآخرة.
الإدارة العامة للصوتيات بدار الحديث بمسجد ذي النورين بمدينة ذمار تقدم الخطبة الثانية من مواقف وعبر من سيرة خير البشر، شيخنا الداعية وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله لنا ولكم النجاة من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، ما أجمل الحديث وأطيبه إذا تكلم المتكلم على رسول الأمة وعلى نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النفوس تشتاق له، كيف لا، وهو الكلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولازلنا في السلسلة التي هي بعنوان مواقف وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كانت هي المواقف العظمى والمواقف الكبرى التي تعتبر للأمة طريقا يسيرون عليها وطريقا يعبرون بالمسير عليها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإن الاقتداء بهديه والمشي على سنته والاهتداء بطريقته هي علامة الفلاح وهي علامة النجاح وهي علامة الخلاص في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا ما عليه هذا النبي الأمين وما أرسل به هذا الرسول الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى واصف رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال سبحانه وتعالى في إخبار عظيم ووصف كريم للرسول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يدعو أيضا إلى الاقتفاء به والاهتداء بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. معاشر المسلمين، هذه نبذ يسيرة من الآيات الكريمة العظيمة المباركة التي طرقتها لكم تبين بعضا من المواقف العظيمة والعبر الكبيرة لما كان عليه هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المواقف الكبيرة التي اتصف بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه التعامل الحسن مع الأقرباء والأرحام. قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت هذه الآية الكريمة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى بصوته، وهو ينادي من الأقرباء وينادي من الأرحام وينادي من سمع صوته، وهو يقول للجميع: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. فبدأ بالأقرباء وكان رحيما بالأرحام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأرحامه أنه الحريص الحرص التام على التعامل الحسن مع الأرحام. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من أقربائه، وابن عمه رضي الله تعالى عن علي تربى في كنف محمد صلى الله عليه وسلم وترعرع في كنفه صلى الله عليه وسلم حتى صار شابا، ثم زوجه بابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. إنه الحرص على الأرحام والحرص على التئام الأسر وعلى جمع كلمة الأسر وعلى توحيد أخوة الأقرباء والأرحام. أين نحن من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أمام أرحامنا؟ أين نحن من هدي محمد أمام الأقرباء؟ كم تروا من أسر تشتتت معالمها وهدمت قواعدها وتشتت أفرادها، فتفرق الأب من الأولاد وتفرق الأولاد فيما بينهم البين، بالذات بعد فقد أبيهم، فصار الأبناء بمثابة الأعداء لبعضهم البعض. أين حقوق الأقرباء؟ أين التئام الأرحام؟ أين التعامل الحسن بالمعاملة الصحيحة السامية العظيمة الفذة أمام الأقرباء والأرحام؟ كم من الأسر تشتتت وتفرقت وصارت شذر مذر بسبب حطام الدنيا ولعاعها وبسبب الافتتان على الأموال، فتفرقت الأسر عياذا بالله سبحانه. أين المعاملة الحسنة مع الأرحام من النساء؟ كم من الرجال وكم من الأبناء وكم من الأعمام ومن الأخوال من ضيعوا حقوق الأرحام فكانوا سببا عظيما في دعاء الأرحام عليهم وفي تشتيت الأرحام منهم. كم من الأبناء من منعوا النساء من الميراث بحجة واهية وبحجة ضعيفة أوهى من بيت العنكبوت، تركوا القرآن ولم يعملوا به وعملوا بالقواعد القبلية التي تخالف الشريعة الإسلامية، فمنعوا النساء من الميراث بالحجج التي تسمعوها من بعضهم أن المرأة ستتزوج وستكون في كنف زوج يقوم بخدمتها ويقوم بإعطائها الحقوق التي لها. ومنهم من يقول: كيف أعطي المرأة حقها؟ يذهب زوجها ليتربع على أموال الأب والأقرباء، وما علم هذا أن هذه مصادمة للقرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أين ذهبت هذه الآية من عقول هؤلاء؟ أين ذهبت الأحكام الشرعية من عقول هؤلاء؟ لما لا يقف هؤلاء أمام الأحكام؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فالقسمة قسمة إلهية والقسمة في المواريث، ليست قسمة بشرية بل قسمة إلهية ربانية أوحيت إلى خير البشر وأعظمهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله في الأرحام وحافظوا على حقوق الأرحام المحافظة الشرعية التي جاء بها ديننا الحنيف والتي جاء بها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوه من بيوت تئن من الرجال من سوء معاملاتهم لأرحامهم ومن سوء معاملاتهم لأقربائهم. اتقوا الله في الأرحام، اتقوا الله في الأرحام، واعطوا النساء الحقوق الشرعية من حسن معاملة وصبر. لربما البعض ملأ قلبه شحنا وبغضا لكلمة قيلت وأرسلت ولكلمة زلت وذهبت. أين الصفاء والنقاء؟ أين الأخوة التي جاء بها الدين الحنيف؟ انظروا إلى سيرة النبي الأمين، السيرة العطرة الفذة الكريمة الكبيرة في حسن التعامل مع الأرحام. ومن المواقف العظيمة التي كانت في سيرة هذا النبي الأمين إنها الوقفة الكبرى أمام الصغار وأمام الأبناء الصغار. لقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتب عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو التعليم النبوي، وهذه سيرته الحسنة العظيمة في تعليم الأبناء الصغار صحة الألفاظ الحسنة والثقة بالله والتوكل على الله والاعتماد الحسن فيما بينه وبين ربه. يأتي الحسن بن علي رضي الله عنه فيجد تمرة رطبة قد رمي بها وهو صغير سن، فيريد أن يأكلها وأن يمضغها، فيخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه ويقول له: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ هذا هو التعليم النبوي العظيم. علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذه حسن المعاملة مع الصغار. كم من الآباء لا يتعلم منه ولده الصغير إلا السب والشتم واللعن. كم من الآباء لا يتعلم منه الأبناء الصغار في البيوت إلا أمور سيئة من سماع للمخالفات وسماع للمنكرات. ويريد الأب من هذا الولد إذا صار شابا أن يحسن طاعته وأن يلتف حوله بحسن المعاملة، وما علم أنه أساء التربية فجنى سوء العقوق عليه وعلى من يعول وعلى أمه من سوء التربية من الصغر. بل بعض الآباء لربما حرص على تسمية الأبناء التسمية الغربية التي هي بعيدة عن الأسماء الحسنة بحجة متابعة الموضات وبحجة متابعة الأسماء الجديدة وبحجة متابعة الأسماء الغريبة. بل بعضهم يفتخر أن يسمي من أبنائه بأسماء المغنين والمغنيات. ما هكذا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يأتي إليه أحدهم واسمه حزن فيقول له ودعاه إلى تغيير اسمه إلى سهل، فيقول الرجل: لم أكن لأغير اسما سماني به أبي وجدي. يقول أحد أحفاده: فما زال الحزن فينا لأنه لم يقبل التغيير من اسمه السيء إلى الاسم الحسن، من حزن إلى سهل. هكذا التربية النبوية والسيرة النبوية العظيمة في اختيار الأسماء وفي اختيار تربية الأبناء. كم من الآباء معاشر المسلمين من ربما تراه مع أبنائه يسمع الأبناء منه السباب العظيم والسباب الكبير، ويتابع مع أبنائه الأمور التي لا تليق. فاحسنوا تربية الأبناء الصغار، أنشئوهم النشأة الطيبة، أنشئوهم النشأة الحسنة، علموهم التعليم الصافي النقي الخالي من الموضات الجديدة المخالفة للشريعة. احسنوا في المعاملة، احسنوا في التربية، علموهم الألفاظ الحسنة، إن رأيت منه سبًا أو شتمًا وقفت أمامه ناصحًا ووقفت أمامه زاجرًا، حتى تتسبب في التربية الحسنة، وحتى يكون لك قدم الخير في إنشاء الجيل الصحيح وفي إنشاء الجيل الحسن، حتى إذا كبر الصغير تربى على لسان حسن وألفاظ قيمة وأخلاق حسنة في قوله وفعله، في سمعه وبصره، في يده وقدمه، يتكون من هذا البشر الصغير ومن هذا الطفل أن يتكون منه في مستقبله أن يكون على أحسن الأخلاق وأرقاها وعلى أفضل الآداب وأعلاها. فالله الله، انظروا إلى مواقفه الحسنة وإلى أموره في تربيته للأبناء الصغار، وكان صاحب خلق فذ عظيم، فهو يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، تربية حسنة وأخلاق فذة صالحة. إذن من مواقفه إنه صلى الله عليه وسلم حريص الحرص التام على تعليم الأبناء وعلى تعليم البنات، التعليم الذي يكون فيه خير لهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. ومن مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سيرته ومواقفه العظيمة التي يكون فيها الاقتداء ويكون فيها السير بسيره والاهتداء بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه الحرص التام على الرحمة بينه وبين الناس. فالله يقول لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ووصف الله رسوله بهذا الوصف العظيم وبهذا الوصف الكبير، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ووصف صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنها الرحمة النبوية التي وجد المجتمع خيرها ووجد المجتمع ثمرتها. رحمته صلى الله عليه وسلم كانت تطوف على أطواء الناس وعلى كبرائهم وعلى النساء والأطفال، فانظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، فستجد أن رحمته مع أهله وأن رحمته مع أبنائه وأن رحمته مع الناس وأن رحمته للأطفال وأن رحمته للمجتمع. حريص عليكم، فهو صلى الله عليه وسلم رحيم، ومن صفاته أنه رحيم بوصف الرحمن له. فإن أردتم الاقتداء بهديه والاتباع لما كان عليه فكونوا رحماء فيما بينكم معاشر اليمنيين، يا أهل الإيمان والحكمة، يا من أنتم من أحفاد الأنصار والمهاجرين، يا أبناء هذا الدين الحنيف، ارحموا ترحموا، كما قاله صلى الله عليه وسلم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تراحموا فيما بينكم، وإياكم والجشع والشح. سار البعض لربما نزع من قلبه الرحمة ونزع من قلبه الرأفة على المجتمع وعلى الأيتام وعلى الضعفاء وعلى المساكين وعلى الفقراء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فتن مدلهمة وأوضاع خطيرة، غلاء في الأسعار وأشياء عظيمة، فأين التراحم؟ فهو صلى الله عليه وسلم رحيم. يا معاشر التجار، يا أرباب الأموال، يا أصحاب الاستطاعة، الله عز وجل يعلم أحوالكم ويعلم قلوبكم ويعلم ما تصيرون إليه، ينظر إلى أعمالكم، فلا يراكم أشحاء في الإنفاق على المحتاجين ولا يراكم ممسكين في الإنفاق على المحتاجين من أرامل ومساكين وضعفاء وأيتام. انظروا إلى أحوال مجتمعاتكم يمنة ويسرة، وتفقدوا أحوال أسر يعلوها ما يعلوها من المتاعب ويعلوها ما يعلوها من الفقر والحاجة. كم من أسر تئن من الجوع، كم من أبناء في البيوت يشكون من قوة الجوع في أبدانهم،
ويشكون من قوة الحاجة في أبدانهم. كم من الرجال وكم من النساء لا يجدون ما يقوتون أبناءهم، كم من الأبناء من نسمع من يذهبون إلى أماكن عظيمة وإلى أماكن يستحيى من ذكرها من أجل أن يبحث عن لقمة العيش له، ومن أجل أن يطفئ حرارة جوعه. كم من امرأة حبسها في بيتها مع أطفالها العفة، وصارت عفيفة دارها، وصارت عفيفة في بيتها لا يعلم بحالها إلا الله. أين الرحمة اليمانية يا أهل اليمن؟ أين الرحمة اليمانية يا أهل الإيمان والحكمة؟ تفقدوا أحوال الجيران، تفقدوا أحوال الفقراء، تفقدوا أحوال المساكين، تفقدوا أحوال المرضى. كم من أناس يشكون لا يجدون علاجا يسدون به رمق تعب المرض في أجسادهم. كم من المرضى يئنون لا يجدون ما يسدون به حرارة أوجاع المرض. تفقدوا هؤلاء وانتظروا الخلف من الله، فقوله الحق وقوله العدل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الله يعدكم بالمضاعفة، الله يعدكم بالمضاعفة، ومن أصدق من الله حديثا؟ قوله حق ووعده صدق. سبحانه وتعالى قادر أن يغني عباده كلهم، ولكن لينظر في عباده ما يشاء. فتراحموا واتصفوا بصفة الرحمة النبوية لتجدوا الخير في الدنيا والآخرة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، ومن المواقف في حياته صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للمسلمين السير عليها والاقتداء به، إنه موقفه صلى الله عليه وسلم مع خدمه. فها هو أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. إنه التعامل الحسن، إنه التعامل الحسن مع العمال. فكم من أناس لديهم عمال لا يحسنون المعاملة مع عمالهم، بالذات في ظل هذه الأوضاع صار بعض العمال يتحمل المصائب العظيمة، وصار يتحمل الكلمات القاسية الكبيرة، لأنه ينظر أنه لا يجد عملا آخرا ينتقل إليه. وصار التجار إلا من رحم الله يتعاملون بالقساوة مع عمالهم، ويتعاملون بالقساوة مع من هم تحت أيديهم. أين الاقتفاء والاقتداء بهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لتعلم أيها التاجر أنك إن حرصت على هذا العامل أنك مأجور، إن كان صاحب أمانة وصدق فأنت تقوم بفضل الله عز وجل، وجعلك الله سببا له ولأولاده في كسب الأرزاق لهم. فاحتسبوا الأجور عند الله، احتسبوا الثواب عند الله. وإني أوجه النصيحة للعمال أن يتقوا الله في أمانتهم، وأن لا يخونوا في بيعهم وشرائهم، وأن يصدقوا في أمورهم إن أرادوا أن يجعل الله لهم القبول والمحبة في قلوب من هم تحت أيديهم. ومن سيرته صلى الله عليه وسلم أنه في أوقات الشدائد يربط الناس بخالقهم، ويرجع الناس إلى بارئهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فها هي الأسعار في عهده صلى الله عليه وسلم ترتفع، فيأتي إليه الصحابة رضي الله عنهم ويقولون: يا رسول الله، غلت الأسعار، فسعر لنا. فيقول: إن الله هو المسعر القابض الرزاق، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمور بكاملها، معاشر المسلمين، ما تمر به بلادنا في هذه الأوقات من ارتفاع الأسعار ومن ارتفاع المواد الغذائية التي تعتبر قوتاً ضرورياً للمجتمع، ومن التغيرات في العملة النقدية المصرفية، ومن التغيرات في أمور كثيرة مما يضطر الناس إليها أو مما تتغير فيه أحوال الناس من جهة الاضطرار وغيره. إني أوجه بأمور: الأمر الأول، ليعد المجتمع إلى الله، فليس بيد الناس إلا الرجوع إلى الله والإقبال على الله عز وجل، إن الله هو المسعر، فبيده خزائن السماوات والأرض، وبيده القدرة على تغيير الأحوال، وبيده القدرة على تسيير الأمور إلى أحسن حال. لكننا معاشر السامعين، عودوا إلى واقعنا وانظروا إلى أحوالنا. لو يلفت الواحد منا النظرة في وقت صلاة الفجر إلى المساجد لرأيتموها خالية من المصلين. ألفتوا النظرة وأعيدوها في أوقات الصلوات المكتوبة، تجدوا أن الدكاكين على مصراعيها مفتوحة، وأن المحلات في أوقات العبادة على مصراعيها مفتوحة. كيف نريد الأسعار أن تنخفض؟ والله عز وجل بيده تغيير الأحوال، وبيده تقليب الأمور، يقلب الله الليل والنهار. لكننا هي ذنوبنا ومعاصينا التي ما عدنا فيها إلى الله ولا رجعنا فيها إلى الله. الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا يقول لفتحنا عليهم بركات، ولم يقل لفتحنا عليهم الأرزاق، لأن الأرزاق موجودة وقد تكون بكثرة لكنها منزوعة البركة. فإن أردنا الأسعار أن تنخفض فلنعد إلى من بيده تقلب الأمور، ومن باستطاعته أن يقلب الأحوال فبيده الأمور كلها، يقلبها كيف يشاء. فليعد شبابنا، وليعد مجتمعنا، وليعد إخواننا إلى الله عز وجل. ومن أسباب انخفاض الأسعار التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي. كم من أناس بسبب غلاء الأسعار مستعد أن يسرق، ويظن أنه بفعله هذا قد أحسن صنعا، وما علم أنه على نفسه زاد الطين بلة وزاد الضرر على نفسه أعظم. فالتوبة إلى الله. كم من أناس في أوقات غلاء الأسعار صارت الذنوب عنده كما هي موجودة في معاملاته، تجد الغش، وتجد لربما الحلف بالأيمان الكاذبة الفاجرة، وما علم أن هذا منفق للسلعة ممحق للبركة كما قاله صلى الله عليه وسلم. إذن التوبة إلى الله، نخلص أنفسنا من الذنوب ومن المعاصي والآثام. تجد أن المجتمع يعاني من سماع الأغاني، وتجد أن المجتمع يعاني من سوء الجوار، وتجد أن المجتمع يعاني من سوء المعاملة مع المجتمع كله، من ارتكاب المخالفات، من الشرك في القول أو الفعل، من عقوق للآباء وللأمهات، من ارتكاب للسرقة، ومن شرب للخمور. أيريد هؤلاء الأسعار أن تنخفض؟ عودوا إلى الله حتى يرحم الأمة وحتى يرحم العباد، فبيده سبحانه خزائن السماوات والأرض. لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك، فلم الاضطراب والانزعاج؟ اعلم أن الأمور بيده، عودوا إليه وبيده الفرج. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والله عز وجل قادر على تغيير الأحوال، لكن نغير حالنا إلى أحسن حال في إطاعة الله، وستجدون الأمور بفضل الله تغير إلى أفضل الأحوال وأعلاها. ومن الأسباب في انخفاض الأسعار إنه الدعاء لله. كم من المسلمين من تجد أنه في واقعه يسأل على الأسعار ويصبح في اضطرابات نفسية وتقلقات قلبية ويسأل ما الذي جرى، ما الذي حصل، هل عدنا بالدعاء إلى الله، هل رجعنا إلى الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أدعوا الله واقبلوا على الله وتضرعوا بين يدي الله، لكن صار الكلام في أوساطنا وصار تقلبات المواقع الأخبارية وتقلبات الأمور التي يحتاج العبد لو صرف وقته فيها بالدعاء إلى الله لجعل الله الفرج والمخرج. ومن الأسباب في انخفاض الأسعار وبعدها إنه الحرص على تقوى الله، إنه الحرص على تقوى الله. إني أناشد المجتمع كله على رأسه التجار أن يحرص الكل على تقوى الله والمراقبة لله، فليست المسألة استغلال أوضاع ولا استغلال وقت ولا تجميع واحتكار ولا اختزال للأموال. إن حصلت التقوى جاء الفرج من ربنا سبحانه، إن حصلت المراقبة جاء الفرج من الله. لا يظن من يجمع الأموال بالطرق التي ليست طرقا صحيحة أنه ربح وأنه فاز وأنه وأنه. أنت بحاجة أن ترحم نفسك أنت، لا أن ترحم المجتمع فقط، ارحم نفسك واعلم أنك تدخل نفسك في مغبة هلاك وفي مغبة دمار على نفسك وعلى مالك وعلى من تعول. فجمع الأموال بالطرق غير الشرعية لربما محقت وذهبت عنك بحيث لا تشعر. فتقوى الله من الأسباب العظيمة الكبيرة لانخفاض الأسعار. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والهدى. اللهم أعنا على أحسن الأعمال وأقومها، اللهم وفقنا لأفضل الأعمال وصالحها، اللهم اجعلنا من المتبعين لهديك وهدي رسولك، اللهم يسل لنا طاعتك، اللهم يسل لنا عبادتك، اللهم اجعلنا ممن وفق لحسن الطاعة والعبادة، اللهم اجعلنا ممن وفق للسير بما سار عليه رسولك وللاهتداء بما دعانا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.